بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب ليس المؤمن بالطعان. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله رضي الله عنه لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب ليس المؤمن بالطعان. المراد بالمؤمن هنا أي المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب، وقوله الطعان أي من هو متخلق بهذا الخلق، وهو الطعن في الناس. والمراد بطعن الناس أي الكلام في الناس عيبا لهم ولمزا لهم وغيبة لهم وسخرية بهم، فهذا كله من الطعن في الناس، يقدح فيهم أو في أعراضهم. فالطعن إخبار عن الناس بالسوء، واللعن دعاء عليهم بالشر والسوء. والمؤمن ليس طعانا ولا لعانا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب اللعان تحذيرا من ذلك، وهذه الترجمة عقدها في الطعان تحذيرا أيضا من ذلك. والطعن واللعن، الطعن واللعن كلاهما قول في المسلم بالسوء والشر، لكن الطعن إخبار عنه بذلك، واللعن دعاء عليه بذلك. والمؤمن ليس طعانا ولا لعانا، قد جمع في التحذير بين هذين الأمرين النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في آخر حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. قال: باب ليس المؤمن بالطعان، أي ليس هذا من خلق المؤمن، وليس من خصال أهل الإيمان. ووجود هذا الأمر في المسلم دليل على نقص إيمانه وضعف دينه، وليس دليلا على انتفاء دينه، لأن قوله ليس المؤمن بالطعان المراد به المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب، فيكون وجود هذه الخصلة فيه دليلا على نقص إيمانه وضعف دينه. وقد أورد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بما رواه عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله، يعني والده، ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا. ابنه يخبر عنه أنه لم يسمعه لعن أحدا، لم يسمعه لعن أحدا. يقول: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، أي إلا إنسانا. قوله ليس إنسانا أي إلا إنسانا، فهنا استثناء بليس، ويوضح ذلك رواية للحديث عند ابن أبي الدنيا قال فيها إلا مرة، إلا مرة بدل قوله ليس إنسانا قال إلا مرة، فابنه يخبر عنه أنه لم يسمعه يلعن أحدا إلا مرة واحدة. وقد جاء في شعب الإيمان أن الذي لعنه عبد الله بن عمر هذه المرة الواحدة هو خادم له ورقيق عنده أغضبه وأسخطه فلعنه، ثم إنه أعتقه، ثم إنه رضي الله عنه أعتقه، فلم يحصل منه هذا إلا مرة واحدة، لم يحصل منه إلا مرة واحدة، فهذا فيه أنه ليس متخلقا بهذا الخلق، حتى إن ابنه الذي هو ملازم له وعلى دراية بسيرته وأخباره ومعاملاته يقول ما سمعته يلعن أحدا إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، يعني لم يسمع ابنه منه اللعن إلا مرة واحدة. وهنا لك أن تتأمل في هذه التربية العظيمة للأبناء، حيث إن الابن لم يسمع من والده كلمة اللعن إلا مرة واحدة، لم يسمعها إلا في موقف واحد أو مرة واحدة. وأيضا ذكر أهل العلم أن لذلك لعل لذلك سببا أو موجبا لم يسمع منه إلا مرة واحدة، فهذه تربية بالقدوة، لأن بعض الآباء عياذا بالله يسمع منهم أبناءهم في اليوم مرات كثيرة إطلاق اللعن، يسمع منه مرات كثيرة عند أدنى شيء يلعن ابنه ويلعن زوجته ويلعن أولاده ويلعن، اللعن يجري على لسانه ربما أكثر من إلقاء السلام، ولو عد إلقاء السلام في يومه لوجد أن إطلاق اللعن منه أكثر. وهذه مصيبة عندما يكون الابن ينشأ بين أب بهذه الصفة، بل إن بعض الآباء والعياذ بالله يشتم في غضبه والد ابنه ومن أنجب ابنه، يشتم نفسه مرات كثيرة، وهذا من استهانة هؤلاء باللعن واستخفافهم به. وأشنع من هؤلاء وأعظم من والعياذ بالله يجري على سنتهم شتم الدين والعياذ بالله أو رب العالمين تعالى الله عز وجل، مما هو ردة صريحة عن دين الله تبارك وتعالى. فعموما المسلم ليس طعانا ولا لعانا، بل لسانه نقي من ذلك وبعيد عن ذلك، يصون لسانه ويحفظ لسانه، ليس الغضب هو الذي يدفعه إلى اللعن، وليس الغضب هو الذي يدفعه للطعن، بل هو محافظ على الاعتدال وضبط اللسان وصيانة القول في أحايينه كلها. وهذا من علامات كمال الإيمان واستقامة الدين وصلاح الشخص عندما يكون بعيدا عن اللعن والطعن. أما إذا كان الإنسان متصفا ومتخلقا باللعن والطعن فهذا من نقص دينه ووهائه وضعفه. قال عبد الله، قال سالم بن عبد الله: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، أي إلا إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وهذا فيه أن اللعن ليس من خصال أهل الإيمان، بل المؤمن يبتعد عن اللعن، بل المؤمن يقوم في قلبه لإخوانه رحمة وحب خير، واللعن دعاء لهم، دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله. فالمؤمن بسبب قوة إيمانه وحبه الخير لإخوانه إذا أغضبه واحد منهم لا يدعو عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، بل يعاتبه إن أحب أو يدعو له. وقد كانت حال السلف في هذا الباب عجب، يأتي في سير بعضهم أنه إذا اشتد غضبه قال بارك الله فيك لمن أغضبه، هذا إذا اشتد غضبه. أما إذا كان غير غضبانا بماذا يدعو؟ فالشاهد أن المؤمن لا يكون لعانا، لا يكون لعانا ولا يتخلق باللعن، وبعيد عن ذلك الأمر، لأن جريان اللعن على لسانه وتخلقه به دليل على نقص إيمانه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، لأن وجود هذا الخلق فيه دليل على نقص الإيمان وضعفه. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ومر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وعرفنا معنى الفاحش وأن الفحش في القول هو بذاءته، وأيضا الفحش يكون في الفعل وهو سوءه وقبحه، والمؤمن ليس فاحشا ولا متفحشا. قيل المتفحش هو الذي يتقصد الفحش ويتعمده، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، لا يحب الفاحش المتفحش. قال ولا الصياح في الأسواق، ومر معنا نظير هذا في حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص فيما قرأه في التوراة، قال عنه عليه الصلاة والسلام ولم يكن صخابا في الأسواق، والصخاب هو الصياح في الأسواق الذي يعلي صوته ويرفع صوته. قال ولا الصياح في الأسواق. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، ومن الفحش في القول الطعن في الناس، وأن يكون الإنسان عيابا طعانا يقع في أعراضهم ويسخر بهم إلى غير ذلك من الخلال الذميمة التي هي من الفحش في القول. والحديث في سنده الفضل ابن مبشر الأنصاري وهو لين الحديث، لكن ما ورد في الحديث يشهد له أحاديث مرت معنا عند المصنف رحمه الله تعالى.
قال وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي نفرا من اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السام عليكم، حذفوا اللام، حذفوا اللام، قالوا السام عليكم، والسام هو الموت، وبحذف اللام وهو حرف واحد في السلام تحول من دعاء للشخص إلى دعاء عليه. فرق بين أن يقول السام عليكم وبين أن يقول السلام عليكم بإضافة اللام، فبإضافة اللام يكون دعاء للشخص بالسلامة وهي الوقاية من الشرور والآفات، وبحذف هذه اللام أصبح دعاء على الشخص بالموت والهلكة. فجاء هؤلاء وألقوا هذه الكلمة بهذه الطريقة، قالوا السام عليكم، موهمين أنهم يلقون السلام، موهمين أنهم يلقون السلام، لكنهم اختزلوا منه هذا الحرف ليكون دعاء على من ألقوه عليه لا دعاء له، فقالوا السام عليكم. وانتبهت عائشة لهذا المكر من هؤلاء، وانتبهت لحذفهم للام وما يقصدونه من سوء بهذا الكلام، فغضبت رضي الله عنها وأرضاها، وحق لها أن تغضب، غضبت رضي الله عنها وأرضاها، فقالت وهي مغضبة وعليكم، تريد بذلك أي عليكم ما ألقيتموه علينا وهو السام، قالت وعليكم، لم تقل وعليكم السلام، وإنما قالت وعليكم، أي وعليكم الذي ألقيتموه علينا وهو السام، وزادت على ذلك قالت وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، ولعنكم الله وغضب عليكم، وهذا صدر منها رضي الله عنها لأنها مغضبة وحق لها رضي الله عنها وأرضاها أن تغضب، قالت وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، فدعت عليهم باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا دعت عليهم بغضب الله وهو حلول سخطه جل وعلا عليهم وما يترتب على سخطه وغضبه من العقوبة الدنيوية والأخروية، قالت ولعنكم الله وغضب الله عليكم، فنهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة أي تمهلي وتأني ولا تستعجلي، مهلا يا عائشة، فهذا فيه دعوة إلى الصبر والتمهل والتريث، قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف، وإياك والعنف والفحش، عليك بالرفق، قوله مهلا أمرها أن تتمهل، وهنا خذ فائدة عظيمة في هذا الباب، وهي أن الإنسان إذا تمهل في ألفاظه وأعطى لنفسه فسحة يتمهل في الأمر ويتمهل فيما سيقوله من كلام، فإنه يحمد بإذن الله العاقبة، لا يكون مستعجلا بإلقاء الكلام، فالكلمة إذا جاءت على لسان الإنسان في موقف وهو منزعج أو موقف وهو مغضب لا يستعجل في إخراجها، بل يعمل بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، قال مهلا، فقبل أن يخرج الإنسان الكلمة في موقف وهو مثلا مغضب أو منزعج أو نحو ذلك يتمهل قليلا. وماذا يقصد بهذا التمهل؟ يقصد به أن يتبصر فيما سيقول بالكلام الذي سيقوله، فإذا وجده نافعا مفيدا أو لا مضرة فيه يلقيه، وإذا وجد فيه خلاف ذلك ودفع إليه غضب أو انزعاج فإنه بالتمهل يتمكن من عدم إلقاء هذا الكلام، فهذا مفيد جدا، هذا التوجيه النبوي الكريم وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة مهلا، ثم تأكيده لهذا الأمر بقوله عليك بالرفق، أن يترفق الإنسان عندما يريد أن يقول كلاما أو يخرج كلاما يتأنى ويترفق قبل أن يقول الكلام وقبل أن يلقيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في مقام المعنيون به يهود، المعنيون به يهود، والكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه. أي كلام أشنع وأقبح من قول هؤلاء النفر في حق النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم، فهم يهود، والكلام الذي قالوه كلاما شنيعا للغاية، ليسوا مسلمين، هذه واحدة. ثم الكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مهلا يا عائشة عليك بالرفق. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في مثل هذا المقام، ألسنا نحتاج إلى التمهل والرفق في مواقف تستجر كثير من الناس إلى إلقاء اللعن على مسلمين، إلقاء اللعن على إخوان الإنسان، إلقاء اللعن على أبنائه، على زوجه، يلقي اللعن على أهله، على ولده، على زوجه، في أمر دون هذا الأمر الذي قاله اليهود بكثير. فالذي ألقي عليه اللعن مسلم في مثل هذه الحال، والأمر الذي قاله دون الذي قاله هؤلاء. فلنلاحظ هنا الذين ألقي أو الذين قالت فيهم عائشة ما قالت رضي الله عنها يهود، والكلام الذي قالوه من أشنع الكلام وأشده وأفظعه، ومع ذلك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة عليك بالرفق. فهذا حقيقة فيه إيقاظ للقلوب وتنبيه لكثير من الناس المندفعين في 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 في, في باب اللعن، ويجري اللعن على ألسنتهم جريا شديدا. أدنى موقف وأدنى خطأ وأدنى ملابسة يجري اللعن على لسانه، فيقال لهؤلاء: مهلا مهلا عليكم بالرفق. لماذا هذا الاندفاع ولماذا هذا التسرع؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: مهلا يا عائشة عليك بالرفق في هذا الموقف، فكيف بالأمر في 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 أقوام يلقون اللعن على مسلمين وفي أمور دون هذه الأمور التي قالها اليهود؟ فهذا فيه عبرة وعظة. قال: مهلا يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش، وإياك والعنف والفحش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: وإياك والعنف والفحش، في هذا المقام الذي قالت وهي مغضبة: وعليكم السام ولعنة الله وغضبه. قال: وإياك والعنف والفحش، تحذيرا لها ونهيا لها رضي الله عنها عن إلقاء هذا الكلام. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: هو لم تسمع ما قالوا؟ كأنها ظنت أنه ما سمع كلامه، كأنها ظنت أنه فهم أنهم ألقوا السلام، فقالت: أولم تسمع ما قالوا؟ يعني أولم تسمع الذي دفعني إلى قولي ما قلت؟ أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ وانظر أيضا التنبيه الرفيق اللطيف الجميل من نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ فقال لها: أولم تسمعي ما قلت؟ هو عليه الصلاة والسلام لما قالوا السلام عليكم قال: وعليكم، قال: وعليكم، ولم يزد على ذلك. فقال لها: أولم تسمعي ما قلت؟ ثم بين لها الأمر، قال: رددت عليهم، يعني رددت عليهم الذي قالوه، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، لأنهم ظلمة، ظلمة وأهل عدوان، وقالوا مقالة سوءة وباطلة في حق نبي الله عليه الصلاة والسلام، ودعوا عليه دعوة آثمة باطلة، فلا يستجاب لهم. قالوا: يستجاب لي فيهم، انتهى الأمر. انتهى الأمر، يكفي أن يقول وعليكم، لا يحتاج الأمر إلى هذه الزيادة التي زادتها عائشة رضي الله عنها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أولم تسمعي ما قلت؟ أي أن فيه كفاية، الذي قلته فيه كفاية ولا يحتاج الأمر إلى هذه الزيادة التي قالتها عائشة: ولعنكم الله وغضب عليكم. فهذا فيه التحذير من اللعن والنهي عنه، وأن يحرص المسلم على ألا يتخلق بهذا الخلق ويحذر منه في أي موقف كان، ولا سيما إذا غضب الإنسان أو انزعج أو دفعه أمر من الأمور، فيحذر يكون على حذر وحيطة من اللعن. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس المؤمن بالطعان، وهذا لفظ الترجمة، قال: ليس المؤمن بالطعان. والمؤمن كما قدمت أي كامل الإيمان الواجب، فليس المؤمن أي الذي كمل الإيمان الواجب بالطعان. وعليه فإن من كان طعانا لعانا لا ينتفي في حقه أصل الإيمان، وإنما الذي ينتفي في حقه الإيمان الواجب الذي نفي هنا في الحديث. فالمنفي هنا في الحديث ليس أصل الإيمان، وإنما كمال الإيمان الواجب. فقوله ليس المؤمن بالطعان أي ليس المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب طعانا، ليس هذا من خلقه ولا من صفته. وعليه أيضا من كان طعانا متخلقا بهذا الخلق فهذا دليل على نقص إيمانه الواجب وضعف دينه. قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. الطعان هو الذي يذكر الناس بالعيب ويخبر عنهم بالعيب، وقيعة وذما وقدحا، فهو إخبار عن الناس بالعيب والشر والسوء. واللعان هو الذي يدعو عليهم بذلك، اللعان هو الذي يدعو عليهم بالشر. فالذي يخبر عنهم بالشر طعان، والذي يدعو عليهم بالشر لعان. والمؤمن ليس طعانا ولا لعانا، لا يخبر عن إخوانه بالشر عيبا ووقيعة فيهم، ولا أيضا يدعو عليهم بالشر لعنا وسبا لهم. قال: ولا الفاحش ولا البذيء، أي ليس متخلقا بهذين الخلقين الفحش والبذاء. والجمع بين هذين الأمرين هنا يدل على أن المراد بالفحش في الفعال والبذاءة في المقال، فهو ليس في أفعاله فحش وليس في أقواله بذاء، فأفعاله نقية، أفعاله نقية من الفحش وهو القبيح من الأفعال والسيء منها، وأيضا أقواله نقية من البذاء وهو السيء من القول والقبيح منه. فليس المؤمن طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء، أي بعيد عن هذه الخلال حذر منها. نعم.
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. أن يكون أمينا أي أن يكون صاحب أمانة، لأن كون الإنسان ذا وجهين يتنافى مع الأمانة، يتنافى مع الأمانة. الأمانة مقتضاها أن يكون الإنسان صافيا نقيا، ليس فيه دخل سوء ولا خبيئة شر، لا يتظاهر بأمر ويبطن آخر، بل هو مع إخوانه على الصفاء والنقاء وطيب التعامل. أما ذو الوجهين فهو على خلاف ذلك، لأنه يلقى أخاه بوجه ويدبر عنه بآخر، يلقاه بوجه مادح ويقفي عنه بوجه ذام، في وجهه يمدحه وفي قفاه يطعن فيه، وهذا وجه إيراد هذا الحديث في الترجمة. ليس المؤمن بالطعان، لأن ذي الوجهين يمدح عند مواجهة أخيه وملاقاته، ويطعن عند الإدبار عنه وعدم ملاقاته، فهو في المواجهة مادحا وفي الخفاء طعانا، في الخفاء طعانا، فهو ذو وجهين، وجه مدح ووجه طعن، وجه ذكر بالخير ووجه طعن وذكر بالسوء. قال لا, لا, لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون طعانا، أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، لأن الأمانة تتنافى مع ذلك، لأن الأمانة تتنافى مع ذلك. مقتضى الأمانة أن يكون في وجهه وفي قفاه على الصفاء والنقاء، لا أن يمدح الإنسان في وجهه ثم في قفاه يطعن فيه ويقدح فيه ويلعنه والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال الأم أخلاق المؤمن الفحش.
ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال الأم أخلاق المؤمن الفحش. الأم أي أشد أخلاق المؤمن لؤما، أشدها لؤما. واللؤم هو كما قيل من أشنع الأمور التي يهجى بها ويذم بها الإنسان، لأن اللؤم مجمع للخصال الدنيئة والخلال الذميمة. اللئيم هو الذي تجتمع فيه خصال دنيئة عديدة وخصال سيئة كثيرة في تعامله، في أمانته، في وفائه، إلى غير ذلك، تجتمع فيه صفات ذميمة كثيرة. فيقول عبد الله بن مسعود الأم أخلاق المؤمن الفحش. وهنا لاحظ قوله الأم أخلاق المؤمن الفحش، هذه الكلمة هي ذاتها تدلك على أن اللؤم يجمع عدة خصال، هي ذاتها تدلك على أن اللؤم يجمع عدة خصال ذميمة. الأمها يعني أشدها في اللؤم واللآمة الفحش، فاللؤم يجمع خصال عديدة منها الفحش. وأشد خصال اللئيم ذما الفحش، أن يكون فاحشا في لسانه، بمعنى أنه مثلا يحسن إليه ويكرم وينسى المعروف ويجحد المعروف، ثم أشنع ما يكون فيه أن يكون فاحشا، أي سيء القول فيما صنع إليه المعروف. فهذه الأم أحوال الإنسان والعياذ بالله، أن يكون في صاحب فحش فيجحد المعروف وينسى المعروف ويسيء إلى من صنع إليه المعروف، ويكون فاحشا أيضا في حق من صنع إليه معروفا. فهذه الأم أخلاق المؤمن، والمراد بالمؤمن هنا أي ضعيف الإيمان، ليس المراد بالمؤمن مكمل الإيمان، لأن المؤمن مكمل الإيمان ليست هذه من خصاله. فقوله المؤمن أراد به رضي الله عنه من عنده أصل الإيمان، لأن هذه الكلمة تطلق في النصوص ويوصف الإنسان بها ويراد بها كمال الإيمان، وتطلق في بعض المواضع ويراد بها أصل الإيمان. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد بالمؤمنين هنا أي الكمل. لكن قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ليس المراد هنا الكمل، وإنما المراد من عنده أصل الإيمان، من عنده أصل الإيمان. فقوله رضي الله عنه ألأم أخلاق المؤمن، يعني ألأم أخلاق من عنده أصل الإيمان الفحش، أن يكون فاحشا. أما المؤمن الذي كمل الإيمان ليس فاحشا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولهذا لا، ليس هناك ظاهر تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالفاحش وقول عبد الله ألأم أخلاق المؤمن الفحش، ليس هناك تعارض، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أراد هنا بالمؤمن أي من عنده أصل الإيمان، وفي الحديث المتقدم أراد بالمؤمن أي من كمل الإيمان الواجب. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لعن اللعانون، قال مروان الذين يلعنون الناس.
ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لعن اللعانون، لعن اللعانون، اللعانون أي الذين يلعنون الناس ويتخلقون باللعن. وقوله رضي الله عنه لعن اللعانون معناه أن من كان متخلقا باللعن ومستديما له سيلعن في من يلعنهم خلقا ليسوا أهلا للعن، فيرجع لعنه عليه، يرجع لعنه عليه. قال لعن اللعانون، فمن كان متخلقا باللعن فإنه جلب على نفسه اللعنة والعياذ بالله، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال مروان بن معاوية هو أحد رجال الإسناد الذين يلعنون الناس، يبين قولها اللعانون أن المراد به أي الذين يلعنون الناس. نعم. وهذا الإسناد ضعيف لأن محمد بن عبيدة الكندي الكوفي مجهول. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اللعان. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة باب اللعان، عقدها للتحذير أيضا من ذلك، وأن المؤمن لا يتخلق بهذا الخلق بأن يكون لعانا، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، أي ليس المؤمن متخلقا بهذا الخلق، بل هو حذر منه بعيد عنه، ليس لعانا ولا طعانا. وأورد رحمه الله حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة للتحذير من التخلق بهذا الخلق، وهو أن يكون الإنسان لعانا، ويبين أن من كان كذلك، يبين من خلال الأحاديث التي يسوقها أن من كان كذلك لعانا لا 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 ليس أهلا أن يكون شهيدا يوم القيامة، ولا أهلا أن يكون شفيعا للناس يوم القيامة، ولا أهلا أن يكون صديقا كما سيأتي أيضا في الحديث الذي سيسوقه المصنف. فهذا الخلق ينزل به عن هذه الرتبة ويحطه عن هذه المنزلة، وهي أن يكون شهيدا أو يكون شفيعا أو يكون صديقا، فكونه يتخلق بهذا الخلق يحطه عن هذه المرتبة وينزله عن هذه المنزلة. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. المراد بالشهادة أي الشهادة للناس يوم القيامة، لأن الأنبياء والكمل من عباد الله من أهل الإيمان يكونون شهداء يوم القيامة، وأيضا يكونون شفعاء يوم القيامة، يشفعون للناس عند الله سبحانه وتعالى، يشفعون لمن استحق دخول النار بسبب بعض الذنوب أن لا يدخلها، ويشفعون لمن دخلها بسبب بعض الذنوب أن يخرج منها، فهم شهداء يوم القيامة بالإخبار عن الناس بالخير، وأيضا شفعاء لهم عند الله يوم القيامة وذلك بالدعاء لهم بالخير، يشفعون لهم عند الله عز وجل بالسلامة من العذاب. ولاحظ هنا ملاحظة مهمة جدا، في أن الطعان واللعان لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة، أي ليس أهلا أن يكون كذلك يوم القيامة. لماذا؟ انتبهوا يا أخوان، لماذا الطعان، لماذا من كان متخلقا في الدنيا بكونه طعانا لعانا لا يكون أهلا يوم القيامة أن يكون شهيدا أو شفيعا؟ تأملوا في الأمر، الشهيد على الناس بالخير يوم القيامة والشفيع لهم بالخير يوم القيامة من هو؟ هل هو ذلك الإنسان الذي لم يسلم الناس من لسانه في الدنيا؟ هل هو ذلك الإنسان الذي لم يسلم الناس من لسانه في الدنيا فكان في الدنيا طعانا فيهم ولعانا لهم؟ فهل مثل هذا أهل يوم القيامة أن يكون شهيدا لهم بالخير وشفيعا لهم عند الله؟ أبدا والله، هم لم يسلموا من لسانه في الدنيا، لم يسلموا من لسانه في الدنيا، في الدنيا كان يطعن فيهم وفي الدنيا كان يلعنهم، أمثل هذا أهل أن يكون يوم القيامة شهيدا للناس بالخير وشفيعا لهم بالخير؟ حاشا والله، لأنه في الدنيا لم يسلموا منه، فكيف يكون يوم القيامة أهلا أن يكون شهيدا لهم بالخير وشفيعا لهم بالخير؟ فالطعان اللعان، الطعان اللعان ليس أهلا أن يكون شهيدا للناس ولا شفيعا لهم يوم القيامة. لماذا؟ لأن الشهادة هي من باب الإخبار، والطعان لم يخبر عن الناس بالخير وإنما أخبر عنهم بالشر، والشفاعة هي من باب الدعاء والطلب، الدعاء للناس بالخير، واللعان لم يدعو على للناس بالخير بل دعا عليهم بالشر. فمن كان في الدنيا طعانا لعانا لا يصلح وليس أهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا ولا شفيعا. فهذا هو معنى الحديث. وابن القيم رحمة الله عليه له كلام جميل في التعليق على الحديث وبيان هذا المعنى فيه، ذكره في كتابه الصواعق المرسلة في المجلد الأول صفحة 155، قال فيه رحمه الله: فإن الشهادة من باب الإخبار، والشفاعة من باب الطلب، ومن يكون كثير الطعن على الناس وهو الشهادة عليهم بالسوء، وكثير اللعن لهم وهو طلب السوء لهم، لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم، أي يوم القيامة. فإن الشهادة مبناها على الصدق، قال لأن الشهادة مبناها الصدق، وذلك لا يكون في من يكثر الطعن عليهم، ولا سيما في من هو أولى بالله ورسوله منه، مشيرا إلى بعض الناس قد يطعن ويلعن في من هم خير منه وأصلح منه وأعبد لله منه، ومع ذلك لا يسلمون من طعنه ولا يسلمون من لعنه. قال والشفاعة مبناها على الرحمة، الشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير، وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم، أي الدعاء لهم. فالشاهد أن هذا الحديث يبين أن من كان في الدنيا طعانا لعانا والعياذ بالله ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شفيعا ولا شهيدا، وذلك لأن الناس في الدنيا ما سلموا من لسانه، لم يسلموا من لسانه لا من جهة الطعن ولا من جهة اللعن، فلسانه طعان لعان فلم يسلموا من لسانه في الدنيا، فكيف يكون من كانت هذه حاله في الدنيا شفيعا للناس أو شهيدا عليهم؟ نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، أن يكون لعانا أي من كان متخلقا باللعن مكثرا منه فإن تخلقه به وإكثاره منه يهبطه عن الصديقية، لأن الصديقية رتبة عالية ومنزلة رفيعة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن بعد رتبة النبوة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذكر الصديقية بعد النبوة وهي رتبة عالية. فكثرة اللعن تحط الإنسان عن المراتب العالية والمنازل الرفيعة وتؤدي به إلى ضعف إيمانه ونقص دينه، وكلما كان مكثرا والعياذ بالله من اللعن متخلقا به فهذا كله نقص في دينه وهبوط في إيمانه. قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لأن هذا يتنافى مع هذه الرتبة. فالصديق الذي بلغ هذه الرتبة العالية من الدين والمنزلة الرفيعة فيه ليس لعانا، بل قلبه فيه الرحمة وفيه الدعاء بالخير وفيه حب الخير للناس وسؤال الله تبارك وتعالى الخير لهم، وليس فيه الدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله وبالغضب أو نحو ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة.
ثم ختم بهذا الأثر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. تلاعن هذه مفاعلة تكون من طرفين، بمعنى أن كل طرف يلقي على الثاني اللعن، يلقي الثاني على الثاني اللعن، فيقول ما تلاعن قوم، يعني ما أصبح قوم يتبادلون اللعن، كل واحد من الطرفين يلعن الآخر، إلا حق عليهم اللعنة، إلا حلت عليهم اللعنة، لأنهم دعوا على أنفسهم بذلك وجلبوا على أنفسهم ذلك، فأصبحوا دائما يتلاعنون ويتبادلون اللعن والعياذ بالله، فمن كانوا بهذه الصفة حقت اللعنة عليهم ونزلت عليهم وحلت بهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لعن عبده فأعتقه. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده أنه قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين، كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاثا. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من لعن عبده فأعتقه. من لعن عبده أي بسبب غضبه منه أو سوء فعال عبده أو تعديه أو نحو ذلك فلعنه، لعنه أي ألقى عليه اللعن، ثم اعتقه أي ندما على ذلك وتكفيرا. فعقد هذه الترجمة ليبين ذلك، وأورد فيها هذا الحديث ومر قريبا معنا في أول الترجمة قبل السابقة قصة عبد الله بن عمر، قصة عبد الله بن عمر لما قال سالم ابنه: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا أي إلا مرة واحدة. وجاء في شعب الإيمان أن هذه المرة الواحدة كان عبدا أو خادما عنده أغضبه فلعنه ثم أعتقه، ثم أعتقه. فالبخاري هنا أورد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، ولعل هذا اللعن الذي صدر من أبي بكر لهذه المرة أو للمرة الواحدة في أمر أغضبه وفي أمر يرى أن فاعل ذلك مستحقا للعن، لكن سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أو سمع بذلك فقال: يا أبا بكر، ناهيا له: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون أو اللعانين والصديقين. والشيخ الألباني رحمه الله يقول كذا في الأصل: ولعلها ألعانون والصديقون. قال: اللعانون والصديقون، يعني هل يجتمع هذا وهذا، لعان وصديق؟ ومر معنا الحديث: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. قال: كلا ورب الكعبة. وهنا أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة لم يكن لعانا، لم يكن لعانا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألعانون وصديقون، تحذير، لأن هذه مرة صدرت، مرة واحدة صدرت من أبي بكر لا تخل بالأصل الذي هو عليه، فهو رضي الله عنه لم يكن لعانا ولم يكن فاحشا ولم يكن بذيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذا الأمر لينتبه، ذكر له هذا الأمر لينتبه، لا ليخبر أنه وقع في هذا الخلق، فليس هذا خلق صديق الأمة رضي الله عنه، بل هذه مرة صدرت منه. إذا كان عبد الله بن عمر وهو دون أبي بكر رضي الله عنه قال ابنه: ما سمعته لعن أحدا قط إلا إنسانا، فأبو بكر لا يعرف عنه ذلك، لكنه بدرت منه هذه لأمر أغضبه، ولعله يرى أن من أطلق عليه هذه الكلمة كان مستحقا لذلك، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اللعانون والصديقون، كلا ورب الكعبة، يعني لا يجتمعان. قوله كلا ورب الكعبة هو نظير قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لأن صديقية ولعان ما تجتمع، صديقية هي هذه المرتبة العلية من الدين، ولعان لا تجتمع، فمن كان لعانا لا ينبغي أن يكون صديقا. وأبو بكر الصديق صديق الأمة وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل خير أمم جميع الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير أمم جميع الأنبياء، ليس في أمم جميع الأنبياء من هو أفضل منه، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء. وشاهد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. هذا الحديث يدل أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء، وليس في أمم الأنبياء من هو أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. الشاهد أنه لم يكن متخلقا بهذا الخلق، وإنما صدرت منه هذه الكلمة مرة واحدة لموقف معين ولأمر ربما أنه يرى أن من ألقى عليه هذه الكلمة مستحقا لذلك، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ونبهه بقوله: اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة، يعني لا تجتمع. قال ذلك تنبيها له رضي الله عنه مرتين أو ثلاثة، يعني أعاد هذه الكلمة مرتين أو ثلاثة تنبيها وتأكيدا. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقة، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة: من لعن عبدا فأعتق، أعتق بعض رقيقة، لعله لم يكتفي باعتاق هذا الرجل بل أيضا أعتق معه غيره من رقيقه، أراد أن يكون ذلك كفارة لهذه الكلمة التي بدرت منه مرة واحدة. ثم لم يكتفي بذلك بل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا أعود، مرة واحدة ويقول رضي الله عنه: لا أعود، لا، يعني بدرت منه مرة واحدة، وجاء معتذرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام معلنا عدم عوده لهذه الكلمة. فمثل هذه السير العطرة المباركة لا يحفظ عنه في حياته إلا مرة واحدة ولموقف معين، ونبهه النبي عليه الصلاة والسلام وأعتق بعض رقيقة وقال لا أعود، هذا فيها حقيقة مجال مبارك ليتعظ الإنسان ويجعل أمثال هؤلاء قدوة له، لأن النظر في سير هؤلاء الأماثل وأخبارهم العطرة هو الذي يداوي القلوب ويصلح الناس، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجل الفؤاد الصادي. أما الذي يجعل قدوته الهمل من الناس ويجالس اللعانين والطعانين ويسمع إليهم ويركن إليهم، لسانه يتلوث مثلهم ويصاب بالداء الذي أصيب به، بينما إذا جاء الإنسان قدوته أمثال هؤلاء: صديق الأمة وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبو الحسنين علي وبقية الصحابة، يقرأ سيرهم وأخبارهم ويتحلى بأخلاقهم وآدابهم، تصلح حياته وتزين سيرته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. عقدها محذرا من ذلك رحمه الله تعالى، وأن أهل الإيمان لا ينبغي أن يكونوا كذلك، لا يتلاعنون بلعنة الله ولا بغضبه ولا بعقابه وناره، فهم بعيدون عن ذلك. والتلاعن كما عرفنا تبادل اللعن. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن التلاعن بلعنة الله أو بغضب الله أو بناره. والتلاعن تبادل ذلك، بأن يصبح شأن الناس وحالهم هو إطلاق اللعن أو الدعاء على بعض بغضب الله أو الدعاء على بعض بالنار أو سخط الله أو نحو ذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأنه يتنافى مع ما يقتضي أو ما تقتضيه الأخوة الإيمانية. أخوة الإيمان تقتضي الرحمة والعطف والدعاء بالخير والاستغفار للمسلمين والدعاء لهم بالجنة ونحو ذلك. أما التلاعن والدعاء على بعض بغضب الله أو بالنار، هذا ليس من مقتضيات الأخوة الإيمانية، بل دليل على ضعفها ونقصها ووهائها. أما أخوة الإيمان إذا قويت، ورابطة الدين ولحمة الدين إذا قويت، لا يكون بين أهله تلاعن أو دعاء بالغضب أو بالنار، وإنما الذي يكون بينهم الدعاء بالرحمة والدعاء بالعافية والنجاة من النار، لا أن يتلاعن أهل الإيمان أو يدعو بعضهم على بعض بالغضب أو بسخط الله أو بناره. فليس هذا مما تقتضيه أخوة الإيمان، ليس هذا مما تقتضيه أخوة الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله، أي أهل الإيمان، لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله فيه عنعنة الحسن، لكن للحديث شاهد عند البغوي في شرح السنة يتقوى به الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لعن الكافر. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، أدعو الله على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، ولكن بعثت رحمة.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب لعن الكافر. الكافر الذي يموت على كفره ليس أمامه إلا لعنة الله وغضبه وناره، ليس أمامه شيء آخر. من مات كافرا مشركا بالله عز وجل ليس له إلا لعنة الله، وهي طرده من رحمته، وليس له إلا النار، ليس له إلا ذلك. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بلعن الكافر، لعن الكافر، أي الكافر أو المعين من الكفار، هل يلعن أو نرحمه وندعو له بالهداية، نرحمه وندعو له بالدخول في الدين، نرحمه وندعو له بالاستقامة والدخول في دين الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة. والله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين، يعني ترحم العالمين. فمن رحمته للعالمين أنه كان يدعو للكفار بالهداية ويدعو لهم بالدخول في الدين. ولهذا ساق المصنف حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، أدعو الله على المشركين، أدعو الله على المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا، ولكن بعثت رحمة. إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت رحمة. ولهذا جاء في بعض المواقف أن الصحابة اشتدت عليهم وطأة بعض المشركين، وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ادعوا الله عليهم. فمد يديه ومد الصحابة أيديهم، وقالوا هلكت مضر، يعني الذين سيدعو عليهم النبي عليه الصلاة لما مد يديه ظنوا أنه سيدعو عليهم، فدعا عليهم دعا لهم بالهداية فهدى الله عددا منهم. الصحابة مدوا أيديهم وظنوا أنه سيدعو عليهم فأخذ يدعو لهم بالهداية، قال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، ولكن بعثت رحمة، فهو عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، ولهذا كان يدعو للمشركين بالهداية، يدعو لهم بأن يمن الله عليهم بالدخول في هذا الدين. قال إنني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. وتأمل قوله هنا لم أبعث لعانا، والموقف الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام فيه الدعاء، دعاء على من؟ على المشركين. وأيضا انظر في قصة عائشة رضي الله عنها لما قال، لما نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مع أنه كان دعاء على يهود. فهذا كله يفيد أن المؤمن لا يكون لعان، لا يتخلق بهذا الخلق. وليس هذا، ليس معنى هذا أن كلمة اللعن تلغى من قاموس المسلم، فمن لعنه الله نلعنه، ألا لعنة الله على الظالمين. أيضا نقول لعن الله النامصة، ولعن الله الواشمة، ولعن الله شارب الخمر، ولعن الله كذا مما جاء في السنة. وأيضا فيما يتعلق بالمعين على التفصيل الذي ذكر أهل العلم في هذا الباب، ليس معنى ذلك أن هذه الكلمة تلغى، بل هي ثابتة في الكتاب وثابتة في السنة، والمستحق اللعنة أو من لعنه الله فهو ملعون. فنحن نقرأ الأحاديث ونقول بمدلولها، نقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله آكل الربا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. فهذه الكلمة نقولها كما قالها عليه الصلاة والسلام، وهي لا تتنافى مع ما جاء في هذا الحديث. اللعن بالتعميم يسميه أهل العلم، وأيضا لعن المعين الذي استحق ذلك بوجود الشروط وانتفاء الموانع على مقتضى دراية أهل العلم ومعرفتهم بهذا الباب، فهذا أيضا لا يتنافى مع ذلك. لكن في الجملة ينبغي أن يكون المسلم ليس متخلقا باللعن، ولا يجعل اللعن يجري على لسانه ويبتعد عنه. أما ما جاء في الأحاديث فهذا نحن نقوله وندين الله به ونذكره كما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول كما في القرآن لا لعنة الله على الظالمين، نقول لعن الله النامصة، لعن الله الواشمة. لكن لو رأينا امرأة معينة وشمت، هل نقول عنها بعينها لعنها الله؟ لا. ولهذا العلماء في مثل هذا الموقف ينهون عن ذلك، يقول ربما تتوب، ربما تتوب هذه توبة تكون بها أصلح من حالك أنت يا من تطلق عليه اللعنة. فلا, 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 فلا يلعن في مثل هذه الحالة المعين، بل يدعى له بالهداية. ولهذا العلماء في مثل هذا المقام يقول لا، لعله يتوب. مثل الإنسان تارك الصلاة، سئل ابن تيمية عن الرجل قال نلعنه، قال لعله يتوب، تارك للصلاة قال لعله يتوب. فيفرق في هذا الباب، ومقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، من رآه، من نراه ممن يفعل الأمور التي تستوجب اللعنة ندعو الله له بالهداية، ندعو الله له بالهداية. فالشاهد من هذه الترجمة والتراجم التي قبلها تنبيه المسلم وتحذيره ألا يتخلق باللعن والطعن، وأن يبتعد عن ذلك، وأن يجتهد في صيانة لسانه من ذلك، وأن يفعل بما تقتضيه الرحمة مع إخوانه المؤمنين، وأيضا الرحمة بالناس عموما، وأيضا يفعل ما تقتضيه الأخوة الإيمانية من الدعاء للمسلمين والترحم عليهم والاستغفار لهم والدعاء لهم بالجنة إلى غير ذلك، لا أن يكون حال أهل الإيمان التلاعن بلعنة الله أو بغضبه أو بناره. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يتولانا بما يتولى به عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب ليس المؤمن بالطعان. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله رضي الله عنه لاعنا أحدا قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب ليس المؤمن بالطعان. المراد بالمؤمن هنا أي المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب، وقوله الطعان أي من هو متخلق بهذا الخلق، وهو الطعن في الناس. والمراد بطعن الناس أي الكلام في الناس عيبا لهم ولمزا لهم وغيبة لهم وسخرية بهم، فهذا كله من الطعن في الناس، يقدح فيهم أو في أعراضهم. فالطعن إخبار عن الناس بالسوء، واللعن دعاء عليهم بالشر والسوء. والمؤمن ليس طعانا ولا لعانا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب اللعان تحذيرا من ذلك، وهذه الترجمة عقدها في الطعان تحذيرا أيضا من ذلك. والطعن واللعن، الطعن واللعن كلاهما قول في المسلم بالسوء والشر، لكن الطعن إخبار عنه بذلك، واللعن دعاء عليه بذلك. والمؤمن ليس طعانا ولا لعانا، قد جمع في التحذير بين هذين الأمرين النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في آخر حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. قال: باب ليس المؤمن بالطعان، أي ليس هذا من خلق المؤمن، وليس من خصال أهل الإيمان. ووجود هذا الأمر في المسلم دليل على نقص إيمانه وضعف دينه، وليس دليلا على انتفاء دينه، لأن قوله ليس المؤمن بالطعان المراد به المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب. فيكون وجود هذه الخصلة فيه دليلا على نقص إيمانه وضعف دينه. وقد أورد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بما رواه عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله، يعني والده، ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا. ابنه يخبر عنه أنه لم يسمعه لعن أحدا، لم يسمعه لعن أحدا، يقول: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، أي إلا إنسانا. قوله ليس إنسانا أي إلا إنسانا، فهنا استثناء بليس، ويوضح ذلك رواية للحديث عند ابن أبي الدنيا قال فيها: إلا مرة، إلا مرة، بدل قوله ليس إنسانا قال إلا مرة. فابنه يخبر عنه أنه لم يسمعه يلعن أحدا إلا مرة واحدة. وقد جاء في شعب الإيمان أن الذي لعنه عبد الله بن عمر هذه المرة الواحدة هو خادم له ورقيق عنده، أغضبه وأسخطه فلعنه، ثم إنه أعتقه، ثم إنه رضي الله عنه أعتقه، فلم يحصل منه هذا إلا مرة واحدة، لم يحصل منه إلا مرة واحدة. فهذا فيه أنه ليس متخلقا بهذا الخلق، حتى إن ابنه الذي هو ملازم له وعلى دراية بسيرته وأخباره ومعاملاته يقول: ما سمعته يلعن أحدا إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، يعني لم يسمع ابنه منه اللعن إلا مرة واحدة. وهنا لك أن تتأمل في هذه التربية العظيمة للأبناء، حيث إن الابن لم يسمع من والده كلمة اللعن إلا مرة واحدة، لم يسمعها إلا في موقف واحد أو مرة واحدة. وأيضا ذكر أهل العلم أن لذلك، لعل لذلك سببا أو موجبا، لم يسمع منه إلا مرة واحدة. فهذه تربية بالقدوة، لأن بعض الآباء عياذا بالله يسمع منهم أبناءهم في اليوم مرات كثيرة إطلاق اللعن، يسمع منه مرات كثيرة عند أدنى شيء يلعن ابنه ويلعن زوجته ويلعن أولاده ويلعن، اللعن يجري على لسانه ربما أكثر من إلقاء السلام. ولو عد إلقاء السلام في يومه لوجد أن إطلاق اللعن منه أكثر. وهذه مصيبة عندما يكون الابن ينشأ بين أب بهذه الصفة، بل إن بعض الآباء والعياذ بالله يشتم في غضبه والد ابنه ومن أنجب ابنه، يشتم نفسه مرات كثيرة. وهذا من استهانة هؤلاء باللعن واستخفافهم به. وأشنع من هؤلاء وأعظم من والعياذ بالله يجري على ألسنتهم شتم الدين والعياذ بالله، أو رب العالمين تعالى الله عز وجل، مما هو ردة صريحة عن دين الله تبارك وتعالى. فعموما المسلم ليس طعانا ولا لعانا، بل لسانه نقي من ذلك وبعيد عن ذلك، يصون لسانه ويحفظ لسانه، ليس الغضب هو الذي يدفعه إلى اللعن، وليس الغضب هو الذي يدفعه للطعن، بل هو محافظ على الاعتدال وضبط اللسان وصيانة القول في أحايينه كلها. وهذا من علامات كمال الإيمان واستقامة الدين وصلاح الشخص عندما يكون بعيدا عن اللعن والطعن. أما إذا كان الإنسان متصفا ومتخلقا باللعن والطعن فهذا من نقص دينه ووهائه وضعفه. قال عبد الله قال سالم بن عبد الله ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا أي إلا إنسانا. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وهذا فيه أن اللعن ليس من خصال أهل الإيمان، بل المؤمن يبتعد عن اللعن، بل المؤمن يقوم في قلبه لإخوانه رحمة وحب خير، واللعن دعاء لهم دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله. فالمؤمن بسبب قوة إيمانه وحبه الخير لإخوانه إذا أغضبه واحد منهم لا يدعو عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، بل يعاتبه إن أحب أو يدعو له. وقد كانت حال السلف في هذا الباب عجب، يأتي في سير بعضهم أنه إذا اشتد غضبه قال بارك الله فيك لمن أغضبه، هذا إذا اشتد غضبه. أما إذا كان غير غضبانا بماذا يدعو؟ فالشاهد أن المؤمن لا يكون لعانا، لا يكون لعانا ولا يتخلق باللعن، وبعيد عن ذلك الأمر، لأن جريان اللعن على لسانه وتخلقه به دليل على نقص إيمانه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، لأن وجود هذا الخلق فيه دليل على نقص الإيمان وضعفه. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ومر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وعرفنا معنى الفاحش وأن الفحش في القول هو بذاءته، وأيضا الفحش يكون في الفعل وهو سوءه وقبحه. والمؤمن ليس فاحشا ولا متفحشا، قيل المتفحش هو الذي يتقصد الفحش ويتعمده، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، لا يحب الفاحش المتفحش. قال ولا الصياح في الأسواق، ومر معنا نظير هذا في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص فيما قرأه في التوراة، قال عنه عليه الصلاة والسلام ولم يكن صخابا في الأسواق، والصخاب هو الصياح في الأسواق الذي يعلي صوته ويرفع صوته. قال ولا الصياح في الأسواق. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، ومن الفحش في القول الطعن في الناس، وأن يكون الإنسان عيابا طعانا يقع في أعراضهم ويسخر بهم إلى غير ذلك من الخلال الذميمة التي هي من الفحش في القول. والحديث في سنده الفضل ابن مبشر الأنصاري وهو لين الحديث، لكن ما ورد في الحديث يشهد له أحاديث مرت معنا عند المصنف رحمه الله تعالى.
قال: وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي نفرا من اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: السلام عليكم. حذفوا اللام، قالوا: السلام عليكم، والسلام هو الموت. وبحذف اللام، وهو حرف واحد في السلام، تحول من دعاء للشخص إلى دعاء عليه. فرق بين أن يقول السلام عليكم وبين أن يقول السلام عليكم بإضافة اللام. فبإضافة اللام يكون دعاء للشخص بالسلامة، وهي الوقاية من الشرور والآفات، وبحذف هذه اللام أصبح دعاء على الشخص بالموت والهلكة. فجاء هؤلاء وألقوا هذه الكلمة بهذه الطريقة، قالوا: السلام عليكم، موهمين أنهم يلقون السلام، موهمين أنهم يلقون السلام، لكنهم اختزلوا منه هذا الحرف ليكون دعاء على من ألقوه عليه لا دعاء له، فقالوا: السلام عليكم. وانتبهت عائشة لهذا المكر من هؤلاء، وانتبهت لحذفهم للام وما يقصدونه من سوء بهذا الكلام، فغضبت رضي الله عنها وأرضاها، وحق لها أن تغضب. غضبت رضي الله عنها وأرضاها، فقالت وهي مغضبة: وعليكم، تريد بذلك أي عليكم ما ألقيتموه علينا وهو السلام. قالت: وعليكم، لم تقل وعليكم السلام، وإنما قالت وعليكم، أي وعليكم الذي ألقيتموه علينا وهو السلام. وزادت على ذلك، قالت: وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، ولعنكم الله وغضب عليكم. وهذا صدر منها رضي الله عنها لأنها مغضبة، وحق لها رضي الله عنها وأرضاها أن تغضب. قالت: وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، فدعت عليهم باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا دعت عليهم بغضب الله وهو حلول سخطه جل وعلا عليهم، وما يترتب على سخطه وغضبه من العقوبة الدنيوية والأخروية. قالت: ولعنكم الله وغضب الله عليكم، فنهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، أي تمهلي وتأني ولا تستعجلي، مهلا يا عائشة. فهذا فيه دعوة إلى الصبر والتمهل والتريث. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. عليك بالرفق، قوله مهلا أمرها أن تتمهل، وهنا خذ فائدة عظيمة في هذا الباب، وهي أن الإنسان إذا تمهل في ألفاظه وأعطى لنفسه فسحة يتمهل في الأمر ويتمهل فيما سيقوله من كلام، فإنه يحمد بإذن الله العاقبة، لا يكون مستعجلا بإلقاء الكلام. فالكلمة إذا جاءت على لسان الإنسان في موقف وهو منزعج، أو موقف وهو مغضب، لا يستعجل في إخراجها، بل يعمل بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام عائشة. قال: مهلا. فقبل أن يخرج الإنسان الكلمة في موقف وهو مثلا مغضب أو منزعج أو نحو ذلك يتمهل قليلا. وماذا يقصد بهذا التمهل؟ يقصد به أن يتبصر فيما سيقول بالكلام الذي سيقوله، فإذا وجده نافعا مفيدا أو لا مضرة فيه يلقيه، وإذا وجد فيه خلاف ذلك ودفع إليه غضب أو انزعاج فإنه بالتمهل يتمكن من عدم إلقاء هذا الكلام. فهذا مفيد جدا، هذا التوجيه النبوي الكريم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة مهلا، ثم تأكيده لهذا الأمر بقوله عليك بالرفق، أن يترفق الإنسان عندما يريد أن يقول كلاما أو يخرج كلاما، يتأنى ويترفق قبل أن يقول الكلام وقبل أن يلقيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في مقام المعنيون به يهود، المعنيون به يهود، والكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه. أي كلام أشنع وأقبح من قول هؤلاء النفر في حق النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم، فهم يهود، والكلام الذي قالوه كلاما شنيعا للغاية، ليسوا مسلمين، هذه واحدة. ثم الكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مهلا يا عائشة عليك بالرفق. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في مثل هذا المقام، ألسنا نحتاج إلى التمهل والرفق في مواقف تستجر كثير من الناس إلى إلقاء اللعن على مسلمين، إلقاء اللعن على إخوان الإنسان، إلقاء اللعن على أبنائه، على زوجه، يلقي اللعن على أهله، على ولده، على زوجه، في أمر دون هذا الأمر الذي قاله اليهود بكثير. فالذي ألقي عليه اللعن مسلم في مثل هذه الحال، والأمر الذي قاله دون الذي قاله هؤلاء. فلنلاحظ هنا الذين ألقي أو الذين قالت فيهم عائشة ما قالت رضي الله عنها يهود، والكلام الذي قالوه من أشنع الكلام وأشده وأفظعه، ومع ذلك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة عليك بالرفق. فهذا حقيقة فيه إيقاظ للقلوب وتنبيه لكثير من الناس المندفعين في 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 في, في باب اللعن، ويجري اللعن على ألسنتهم جريا شديدا. أدنى موقف وأدنى خطأ وأدنى ملابسة يجري اللعن على لسانه، فيقال لهؤلاء مهلا مهلا عليكم بالرفق. لماذا هذا الاندفاع ولماذا هذا التسرع؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة مهلا يا عائشة عليك بالرفق في هذا الموقف، فكيف بالأمر في أقوام يلقون اللعن على مسلمين وفي أمور دون هذه الأمور التي قالها اليهود؟ فهذا فيه عبرة وعظة. قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، وإياك والعنف والفحش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها وإياك والعنف والفحش في هذا المقام الذي قالت وهي مغضبة وعليكم السام ولعنة الله وغضبه، قال وإياك والعنف والفحش، تحذيرا لها ونهيا لها رضي الله عنها عن إلقاء هذا الكلام. ثم تقول عائشة رضي الله عنها هو لم تسمع ما قالوا، كأنها ظنت أنه ما سمع كلامهم، كأنها ظنت أنه فهم أنهم ألقوا السلام، فقالت أولم تسمع ما قالوا، يعني أولم تسمع الذي دفعني إلى قولي ما قلت، أولم تسمع ما قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت. وانظر أيضا التنبيه الرفيق اللطيف الجميل من نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ فقال لها: أولم تسمعي ما قلت؟ هو عليه الصلاة والسلام لما قالوا السلام عليكم قال وعليكم، قال وعليكم ولم يزد على ذلك. فقال لها: أولم تسمعي ما قلت؟ ثم بين لها الأمر. قال: رددت عليهم، يعني رددت عليهم الذي قالوه، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، لأنهم ظلمة، ظلمة وأهل عدوان، وقالوا مقالة سوءة وباطلة في حق نبي الله عليه الصلاة والسلام، ودعوا عليه دعوة آثمة باطلة، فلا يستجاب لهم. قالوا: يستجاب لي فيهم. انتهى الأمر، انتهى الأمر، يكفي أن يقول وعليكم، لا يحتاج الأمر إلى هذه الزيادة التي زادتها عائشة رضي الله عنها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أولم تسمعي ما قلت؟ أي أن فيه كفاية، الذي قلته فيه كفاية ولا يحتاج الأمر إلى هذه الزيادة التي قالتها عائشة ولعنكم الله وغضب عليكم. فهذا فيه التحذير من اللعن والنهي عنه، وأن يحرص المسلم على ألا يتخلق بهذا الخلق ويحذر منه في أي موقف كان، ولا سيما إذا غضب الإنسان أو انزعج أو دفعه أمر من الأمور، فيحذر، يكون على حذر وحيطة من اللعن. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس المؤمن بالطعان، وهذا لفظ الترجمة، قال: ليس المؤمن بالطعان. و المؤمن كما قدمت أي كامل الإيمان الواجب، فليس المؤمن أي الذي كمل الإيمان الواجب بالطعان. وعليه فإن من كان طعانا لعانا لا ينتفي في حقه أصل الإيمان، وإنما الذي ينتفي في حقه الإيمان الواجب الذي نفي هنا في الحديث. فالمنفي هنا في الحديث ليس أصل الإيمان، وإنما كمال الإيمان الواجب. فقوله ليس المؤمن بالطعان أي ليس المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب طعانا، ليس هذا من خلقه ولا من صفته. وعليه أيضا من كان طعانا متخلقا بهذا الخلق فهذا دليل على نقص إيمانه الواجب وضعف دينه. قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. الطعان هو الذي يذكر الناس بالعيب ويخبر عنهم بالعيب، وقيعة وذما وقدحا، فهو إخبار عن الناس بالعيب والشر والسوء. واللعان هو الذي يدعو عليهم بذلك، اللعان هو الذي يدعو عليهم، يدعو عليهم بالشر. فالذي يخبر عنهم بالشر طعان، والذي يدعو عليهم بالشر لعان. والمؤمن ليس طعانا ولا لعانا، لا يخبر عن إخوانه بالشر عيبا ووقيعة فيهم، ولا أيضا يدعو عليهم بالشر لعنا وسبا لهم. قال: ولا الفاحش ولا البذيء، أي ليس متخلقا بهذين الخلقين، الفحش والبذاء. والجمع بين هذين الأمرين هنا يدل على أن المراد بالفحش في الفعال والبذاءة في المقال، فهو ليس في أفعاله فحش وليس في أقواله بذاء، فأفعاله نقية، أفعاله نقية من الفحش وهو القبيح من الأفعال والسيء منها، وأيضا أقواله نقية من البذاء وهو السيء من القول والقبيح منه. فليس المؤمن طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء، أي بعيد عن هذه الخلال حذر منها. نعم.
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. أن يكون أمينا أي أن يكون صاحب أمانة، لأن كون الإنسان ذا وجهين يتنافى مع الأمانة، يتنافى مع الأمانة. الأمانة مقتضاها أن يكون الإنسان صافيا نقيا، ليس فيه دخل سوء ولا خبيئة شر، لا يتظاهر بأمر ويبطن آخر، بل هو مع إخوانه على الصفاء والنقاء وطيب التعامل. أما ذو الوجهين فهو على خلاف ذلك، لأنه يلقى أخاه بوجه ويدبر عنه بآخر، يلقاه بوجه مادح ويقفي عنه بوجه ذام، في وجهه يمدحه وفي قفاه يطعن فيه، وهذا وجه إيراد هذا الحديث في الترجمة: ليس المؤمن بالطعان، لأن ذي الوجهين يمدح عند مواجهة أخيه وملاقاته ويطعن عند الإدبار عنه وعدم ملاقاته، فهو في المواجهة مادحا وفي الخفاء طعانا، في الخفاء طعانا، فهو ذو وجهين: وجه مدح ووجه طعن، وجه ذكر بالخير ووجه طعن وذكر بالسوء. قال: لا, لا, لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون طعانا، أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، لأن الأمانة تتنافى مع ذلك، لأن الأمانة تتنافى مع ذلك. مقتضى الأمانة أن يكون في وجهه وفي قفاه على الصفاء والنقاء، لا أن يمدح الإنسان في وجهه ثم في قفاه يطعن فيه ويقدح فيه ويلعنه والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: الأم أخلاق المؤمن الفحش.
ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: الأم أخلاق المؤمن الفحش. الأم أي أشد أخلاق المؤمن لؤما، أشدها لؤما، واللؤم هو كما قيل من أشنع الأمور التي يهجى بها ويذم بها الإنسان، لأن اللؤم مجمع للخصال الدنيئة والخلال الذميمة. اللئيم هو الذي تجتمع فيه خصال دنيئة عديدة وخصال سيئة كثيرة في تعامله، في أمانته، في وفائه، إلى غير ذلك، تجتمع فيه صفات ذميمة كثيرة. فيقول عبد الله بن مسعود: ألأم أخلاق المؤمن الفحش. وهنا لاحظ قوله: ألأم أخلاق المؤمن الفحش، هذه الكلمة هي ذاتها تدلك على أن اللؤم يجمع عدة خصال، هي ذاتها تدلك على أن اللؤم يجمع عدة خصال ذميمة. الأمها يعني أشدها في اللؤم واللآمة الفحش، فاللؤم يجمع خصال عديدة منها الفحش، وأشد خصال اللئيم ذما الفحش، أن يكون فاحشا في لسانه. بمعنى أنه مثلا يحسن إليه ويكرم وينسى المعروف ويجحد المعروف، ثم أشنع ما يكون فيه أن يكون فاحشا، أي سيء القول فيما صنع إليه المعروف. فهذه الأم أحوال الإنسان والعياذ بالله، أن يكون في صاحب فحش فيجحد المعروف وينسى المعروف ويسيء إلى من صنع إليه المعروف، ويكون فاحشا أيضا في حق من صنع إليه معروفا. فهذه الأم أخلاق المؤمن، والمراد بالمؤمن هنا أي ضعيف الإيمان، ليس المراد بالمؤمن مكمل الإيمان، لأن المؤمن مكمل الإيمان ليست هذه من خصاله. فقوله المؤمن أراد به رضي الله عنه من عنده أصل الإيمان، لأن هذه الكلمة تطلق في النصوص ويوصف الإنسان بها ويراد بها كمال الإيمان، وتطلق في بعض المواضع ويراد بها أصل الإيمان. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد بالمؤمنين هنا أي الكمل. لكن قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ليس المراد هنا الكمل، وإنما المراد من عنده أصل الإيمان، من عنده أصل الإيمان. فقوله رضي الله عنه ألأم أخلاق المؤمن، يعني ألأم أخلاق من عنده أصل الإيمان الفحش، أن يكون فاحشا. أما المؤمن الذي كمل الإيمان ليس فاحشا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولهذا لا ليس هناك ظاهر تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالفاحش وقول عبد الله ألأم أخلاق المؤمن الفحش، ليس هناك تعارض، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أراد هنا بالمؤمن أي من عنده أصل الإيمان، وفي الحديث المتقدم أراد بالمؤمن أي من كمل الإيمان الواجب. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لعن اللعانون، قال مروان الذين يلعنون الناس.
ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لعن اللعانون، لعن اللعانون، اللعانون أي الذين يلعنون الناس ويتخلقون باللعن. وقوله رضي الله عنه لعن اللعانون معناه أن من كان متخلقا باللعن ومستديما له سيلعن في من يلعنهم خلقا ليسوا أهلا للعن، فيرجع لعنه عليه، يرجع لعنه عليه. قال لعن اللعانون، فمن كان متخلقا باللعن فإنه جلب على نفسه اللعنة والعياذ بالله، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال مروان بن معاوية هو أحد رجال الإسناد الذين يلعنون الناس، يبين قولها اللعانون أن المراد به أي الذين يلعنون الناس. نعم. وهذا الإسناد ضعيف، لأن محمد بن عبيد الكندي الكوفي مجهول. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اللعان. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة باب اللعان عقدها للتحذير أيضا من ذلك، وأن المؤمن لا يتخلق بهذا الخلق بأن يكون لعانا، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، أي ليس المؤمن متخلقا بهذا الخلق، بل هو حذر منه بعيد عنه، ليس لعانا ولا طعانا. وأورد رحمه الله حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة للتحذير من التخلق بهذا الخلق، وهو أن يكون الإنسان لعانا، ويبين أن من كان كذلك، يبين من خلال الأحاديث التي يسوقها أن من كان كذلك لعانا لا ليس أهلا أن يكون شهيدا يوم القيامة، ولا أهلا أن يكون شفيعا للناس يوم القيامة، ولا أهلا أن يكون صديقا كما سيأتي أيضا في الحديث الذي سيسوقه المصنف. فهذا الخلق ينزل به عن هذه الرتبة ويحطه عن هذه المنزلة، وهي أن يكون شهيدا أو يكون شفيعا أو يكون صديقا، فكونه يتخلق بهذا الخلق يحطه عن هذه المرتبة وينزله عن هذه المنزلة. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. المراد بالشهادة أي الشهادة للناس يوم القيامة، لأن الأنبياء والكمل من عباد الله من أهل الإيمان يكونون شهداء يوم القيامة، وأيضا يكونون شفعاء يوم القيامة، يشفعون للناس عند الله سبحانه وتعالى، يشفعون لمن استحق دخول النار بسبب بعض الذنوب أن لا يدخلها، ويشفعون لمن دخلها بسبب بعض الذنوب أن يخرج منها، فهم شهداء يوم القيامة بالإخبار عن الناس بالخير، وأيضا شفعاء لهم عند الله يوم القيامة، وذلك بالدعاء لهم بالخير، يشفعون لهم عند الله عز وجل بالسلامة من العذاب. ولاحظ هنا ملاحظة مهمة جدا، في أن الطعان واللعان لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة، أي ليس أهلا أن يكون كذلك يوم القيامة. لماذا؟ انتبهوا يا أخوان، لماذا الطعان، لماذا من كان متخلقا في الدنيا بكونه طعانا لعانا لا يكون أهلا يوم القيامة أن يكون شهيدا أو شفيعا؟ تأملوا في الأمر، الشهيد على الناس بالخير يوم القيامة والشفيع لهم بالخير يوم القيامة من هو؟ هل هو ذلك الإنسان الذي لم يسلم الناس من لسانه في الدنيا؟ هل هو ذلك الإنسان الذي لم يسلم الناس من لسانه في الدنيا فكان في الدنيا طعانا فيهم ولعانا لهم؟ فهل مثل هذا أهل يوم القيامة أن يكون شهيدا لهم بالخير وشفيعا لهم عند الله؟ أبدا والله، هم لم يسلموا من لسانه في الدنيا، لم يسلموا من لسانه في الدنيا، في الدنيا كان يطعن فيهم وفي الدنيا كان يلعنهم، أمثل هذا أهل أن يكون يوم القيامة شهيدا للناس بالخير وشفيعا لهم بالخير؟ حاشا والله، لأنه في الدنيا لم يسلموا منه، فكيف يكون يوم القيامة أهلا أن يكون شهيدا لهم بالخير وشفيعا لهم بالخير؟ فالطعان اللعان، الطعان اللعان ليس أهلا أن يكون شهيدا للناس ولا شفيعا لهم يوم القيامة. لماذا؟ لأن الشهادة هي من باب الإخبار، والطعان لم يخبر عن الناس بالخير وإنما أخبر عنهم بالشر، والشفاعة هي من باب الدعاء والطلب، الدعاء للناس بالخير، واللعان لم يدعو للناس بالخير بل دعا عليهم بالشر. فمن كان في الدنيا طعانا لعانا لا يصلح وليس أهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا ولا شفيعا. فهذا هو معنى الحديث. وابن القيم رحمة الله عليه له كلام جميل في التعليق على الحديث وبيان هذا المعنى فيه، ذكره في كتابه الصواعق المرسلة في المجلد الأول صفحة 155، قال فيه رحمه الله: فإن الشهادة من باب الإخبار، والشفاعة من باب الطلب، ومن يكون كثير الطعن على الناس وهو الشهادة عليهم بالسوء، وكثير اللعن لهم وهو طلب السوء لهم، لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم أي يوم القيامة. فإن الشهادة مبناها على الصدق، قال: لأن الشهادة مبناها الصدق، وذلك لا يكون في من يكثر الطعن عليهم، ولا سيما في من هو أولى بالله ورسوله منه، مشيرا إلى بعض الناس قد يطعن ويلعن في من هم خير منه وأصلح منه وأعبد لله منه، ومع ذلك لا يسلمون من طعنه ولا يسلمون من لعنه. قال: والشفاعة مبناها على الرحمة، الشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير، وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم أي الدعاء لهم. فالشاهد أن هذا الحديث يبين أن من كان في الدنيا طعانا لعانا والعياذ بالله ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شفيعا ولا شهيدا، وذلك لأن الناس في الدنيا ما سلموا من لسانه، لم يسلموا من لسانه لا من جهة الطعن ولا من جهة اللعن، فلسانه طعان لعان فلم يسلموا من لسانه في الدنيا، فكيف يكون من كانت هذه حاله في الدنيا شفيعا للناس أو شهيدا عليهم؟ نعم.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، أن يكون لعانا أي من كان متخلقا باللعن مكثرا منه، فإن تخلقه به وإكثاره منه يهبطه عن الصديقية، لأن الصديقية رتبة عالية ومنزلة رفيعة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن بعد رتبة النبوة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذكر الصديقية بعد النبوة وهي رتبة عالية. فكثرة اللعن تحط الإنسان عن المراتب العالية والمنازل الرفيعة وتؤدي به إلى ضعف إيمانه ونقص دينه، وكلما كان مكثرا والعياذ بالله من اللعن متخلقا به فهذا كله نقص في دينه وهبوط في إيمانه. قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لأن هذا يتنافى مع هذه الرتبة. فالصديق الذي بلغ هذه الرتبة العلية من الدين والمنزلة الرفيعة فيه ليس لعانا، بل قلبه فيه الرحمة وفيه الدعاء بالخير وفيه حب الخير للناس وسؤال الله تبارك وتعالى الخير لهم، وليس فيه الدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله وبالغضب أو نحو ذلك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة.
ثم ختم بهذا الأثر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. تلاعن هذه مفاعلة تكون من طرفين، بمعنى أن كل طرف يلقي على الثاني اللعن، يلقي الثاني على الثاني اللعن، فيقول: ما تلاعن قوم، يعني ما أصبح قوم يتبادلون اللعن، كل واحد من الطرفين يلعن الآخر، إلا حق عليهم اللعنة، إلا حلت عليهم اللعنة، لأنهم دعوا على أنفسهم بذلك وجلبوا على أنفسهم ذلك، فأصبحوا دائما يتلاعنون ويتبادلون اللعن والعياذ بالله. فمن كانوا بهذه الصفة حقت اللعنة عليهم ونزلت عليهم وحلت بهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لعن عبده فأعتقه. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده أنه قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين، كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاثا. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من لعن عبده فأعتقه. من لعن عبده، أي بسبب غضبه منه أو سوء فعال عبده أو تعديه أو نحو ذلك، فلعنه، لعنه أي ألقى عليه اللعن، ثم اعتقه أي ندما على ذلك وتكفيرا. تعقد هذه الترجمة ليبين ذلك، وأورد فيها هذا الحديث، ومر قريبا معنا في أول الترجمة قبل السابقة قصة عبد الله بن عمر، قصة عبد الله بن عمر لما قال سالم ابنه: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا، أي إلا مرة واحدة. وجاء في شعب الإيمان أن هذه المرة الواحدة كان عبدا أو خادما عنده أغضبه فلعنه ثم أعتقه. فالبخاري هنا أورد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، ولعل هذا اللعن الذي صدر من أبي بكر لهذه المرة أو للمرة الواحدة في أمر أغضبه، وفي أمر يرى أن فاعل ذلك مستحقا للعن، لكن سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أو سمع بذلك فقال: يا أبا بكر، ناهيا له، يا أبا بكر، اللعانون والصديقون أو اللعانين والصديقين. والشيخ الألباني رحمه الله يقول كذا في الأصل: ولعلها اللعانون والصديقون. قال: اللعانون والصديقون، يعني هل يجتمع هذا وهذا، لعان وصديق؟ ومر معنا الحديث: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. قال: كلا ورب الكعبة. وهنا أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة لم يكن لعانا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألعانون وصديقون، تحذير، لأن هذه مرة صدرت، مرة واحدة صدرت من أبي بكر، لا تخل بالأصل الذي هو عليه، فهو رضي الله عنه لم يكن لعانا ولم يكن فاحشا ولم يكن بذيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذا الأمر لينتبه، ذكر له هذا الأمر لينتبه، لا ليخبر أنه وقع في هذا الخلق، فليس هذا خلق صديق الأمة رضي الله عنه، بل هذه مرة صدرت منه إذا كان عبد الله بن عمر وهو دون أبي بكر رضي الله عنه قال ابنه ما سمعته لعن أحدا قط إلا إنسانا، فأبو بكر لا يعرف عنه ذلك، لكنه بدرت منه هذه لأمر أغضبه، ولعله يرى أن من أطلق عليه هذه الكلمة كان مستحقا لذلك، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة، يعني لا يجتمعان. قوله كلا ورب الكعبة هو نظير قوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لأن صديقية ولعان ما تجتمع، صديقية هي هذه المرتبة العلية من الدين، ولعان لا تجتمع، فمن كان لعانا لا ينبغي أن يكون صديقا. وأبو بكر الصديق صديق الأمة وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل خير أمم جميع الأنبياء، أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير أمم جميع الأنبياء، ليس في أمم جميع الأنبياء من هو أفضل منه، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء، وشاهد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. هذا الحديث يدل أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء، وليس في أمم الأنبياء من هو أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. الشاهد أنه لم يكن متخلقا بهذا الخلق، وإنما صدرت منه هذه الكلمة مرة واحدة لموقف معين ولأمر ربما أنه يرى أن من ألقى عليه هذه الكلمة مستحقا لذلك، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ونبهه بقوله اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة، يعني لا تجتمع، قال ذلك تنبيها له رضي الله عنه. مرتين أو ثلاثة، يعني أعاد هذه الكلمة مرتين أو ثلاثة تنبيها وتأكيدا. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، من لعن عبدا فأعتق بعض رقيقه، لعله لم يكتفي باعتاق هذا الرجل بل أيضا أعتق معه غيره من رقيقه، أراد أن يكون ذلك كفارة لهذه الكلمة التي بدرت منه مرة واحدة. ثم لم يكتفي بذلك بل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا أعود، مرة واحدة ويقول رضي الله عنه لا أعود، لا يعني بدرت منه مرة واحدة، وجاء معتذرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام معلنا عدم عوده لهذه الكلمة. فمثل هذه السير العطرة المباركة لا يحفظ عنه في حياته إلا مرة واحدة ولموقف معين، ونبهه النبي عليه الصلاة والسلام وأعتق بعض رقيقه وقال لا أعود، هذا فيها حقيقة مجال مبارك ليتعظ الإنسان ويجعل أمثال هؤلاء قدوة له، لأن النظر في سير هؤلاء الأماثل وأخبارهم العطرة هو الذي يداوي القلوب ويصلح الناس، كما قال القائل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. أما الذي يجعل قدوته الهمل من الناس ويجالس اللعانين والطعانين ويسمع إليهم ويركن إليهم، لسانه يتلوث مثلهم ويصاب بالداء الذي أصيب به، بينما إذا جعل الإنسان قدوته أمثال هؤلاء صديق الأمة وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبو الحسنين علي وبقية الصحابة، يقرأ سيرهم وأخبارهم ويتحلى بأخلاقهم وآدابهم، تصلح حياته وتزين سيرته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار، عقدها محذرا من ذلك رحمه الله تعالى، وأن أهل الإيمان لا ينبغي أن يكونوا كذلك، لا يتلاعنون بلعنة الله ولا بغضبه ولا بعقابه وناره، فهم بعيدون عن ذلك. والتلاعن كما عرفنا تبادل اللعن. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن التلاعن بلعنة الله أو بغضب الله أو بناره. والتلاعن تبادل ذلك، بأن يصبح شأن الناس وحالهم هو إطلاق اللعن أو الدعاء على بعض بغضب الله أو الدعاء على بعض بالنار أو سخط الله أو نحو ذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأنه يتنافى مع ما يقتضي أو ما تقتضيه الأخوة الإيمانية. أخوة الإيمان تقتضي الرحمة والعطف والدعاء بالخير والاستغفار للمسلمين والدعاء لهم بالجنة ونحو ذلك. أما التلاعن والدعاء على بعض بغضب الله أو بالنار، هذا ليس من مقتضيات الأخوة الإيمانية، بل دليل على ضعفها ونقصها ووهائها. أما أخوة الإيمان إذا قويت، ورابطة الدين ولحمة الدين إذا قويت، لا يكون بين أهله تلاعن أو دعاء بالغضب أو بالنار، وإنما الذي يكون بينهم الدعاء بالرحمة والدعاء بالعافية والنجاة من النار، لا أن يتلاعن أهل الإيمان أو يدعو بعضهم على بعض بالغضب أو بسخط الله أو بناره، فليس هذا مما تقتضيه أخوة الإيمان، ليس هذا مما تقتضيه أخوة الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله، أي أهل الإيمان، لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله فيه عنعنة الحسن، لكن للحديث شاهد عند البغوي في شرح السنة يتقوى به الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لعن الكافر. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، أدعو الله على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، ولكن بعثت رحمة.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب لعن الكافر. الكافر الذي يموت على كفره ليس أمامه إلا لعنة الله وغضبه وناره، ليس أمامه شيء آخر. من مات كافرا مشركا بالله عز وجل ليس له إلا لعنة الله، وهي طرده من رحمته، وليس له إلا النار، ليس له إلا ذلك. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بلعن الكافر، لعن الكافر، أي الكافر أو المعين من الكفار، هل يلعن أو نرحمه وندعو له بالهداية، نرحمه وندعو له بالدخول في الدين، نرحمه وندعو له بالاستقامة والدخول في دين الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة. والله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلا رحمة للعالمين، يعني ترحم العالمين. فمن رحمته للعالمين أنه كان يدعو للكفار بالهداية ويدعو لهم بالدخول في الدين. ولهذا ساق المصنف حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله ادعو الله على المشركين، ادعو الله على المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة. ولهذا جاء في بعض المواقف أن الصحابة اشتدت عليهم وطأة بعض المشركين وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ادعوا الله عليهم، فمد يديه ومد الصحابة أيديهم وقالوا هلكت مضر، يعني الذين سيدعو عليهم النبي عليه الصلاة لما مد يديه ظنوا أنه سيدعو عليهم، فدعا لهم بالهداية فهدى الله عددا منهم. الصحابة مدوا أيديهم وظنوا أنه سيدعو عليهم فأخذ يدعو لهم بالهداية، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، ولكن بعثت رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، ولهذا كان يدعو للمشركين بالهداية، يدعو لهم بأن يمن الله عليهم بالدخول في هذا الدين. قال: إنني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. وتأمل قوله هنا: لم أبعث لعانا، والموقف الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام فيه الدعاء دعاء على من؟ على مشركين. وأيضا انظر في قصة عائشة رضي الله عنها لما نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مع أنه كان دعاء على يهود. فهذا كله يفيد أن المؤمن لا يكون لعان، لا يتخلق بهذا الخلق. ليس معنى هذا أن كلمة اللعن تلغى من قاموس المسلم، فمن لعنه الله نلعنه، ألا لعنة الله على الظالمين. أيضا نقول: لعن الله النامصة، ولعن الله الواشمة، ولعن الله شارب الخمر، ولعن الله كذا مما جاء في السنة. وأيضا فيما يتعلق بالمعين على التفصيل الذي ذكر أهل العلم في هذا الباب، ليس معنى ذلك أن هذه الكلمة تلغى، بل هي ثابتة في الكتاب وثابتة في السنة. والمستحق اللعنة أو من لعنه الله فهو ملعون. فنحن نقرأ الحديث ونقول بمدلولها، نقول: لعن الله شارب الخمر، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله آكل الربا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. فهذه الكلمة نقول وكما قال عليه الصلاة والسلام، وهي لا تتنافى مع ما جاء في هذا الحديث. اللعن بالتعميم يسمي أهل العلم. وأيضا لعن المعين الذي استحق ذلك بوجود الشروط وانتفاء الموانع على مقتضى دراية أهل العلم ومعرفتهم بهذا الباب، فهذا أيضا لا يتنافى مع ذلك. لكن في الجملة ينبغي أن يكون المسلم ليس متخلقا باللعن، ولا يجعل اللعن يجري على لسانه ويبتعد عنه. أما ما جاء في الأحاديث فهذا نحن نقوله وندين الله به ونذكره كما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول كما في القرآن: لا لعنة الله على الظالمين، نقول: لعن الله النامصة، لعن الله الواشمة. لكن لو رأينا امرأة معينة وشمت، هل نقول عنها بعينها لعنها الله؟ لا. ولهذا العلماء في مثل هذا الموقف ينهون عن ذلك، يقول: ربما تتوب هذه توبة تكون بها أصلح من حالك أنت يا من تطلق عليها اللعنة. فلا, 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 فلا يلعن في مثل هذه الحالة المعين، بل يدعى له بالهداية. ولهذا العلماء في مثل هذا المقام يقول: لا، لعله يتوب. مثل الإنسان تارك الصلاة، سئل ابن تيمية عن الرجل قال نلعنه، قال: لعله يتوب تارك للصلاة، قال: لعله يتوب. فيفرق في هذا الباب، ومقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، من رآه من نراه ممن يفعل الأمور التي تستوجب اللعنة ندعو الله له بالهداية، ندعو الله له بالهداية. فالشاهد من هذه الترجمة والتراجم التي قبلها تنبيه المسلم وتحذيره ألا يتخلق باللعن والطعن، وأن يبتعد عن ذلك، وأن يجتهد في صيانة لسانه من ذلك، وأن يفعل بما تقتضيه الرحمة مع إخوانه المؤمنين، وأيضا الرحمة بالناس عموما، وأيضا يفعل ما تقتضيه الأخوة الإيمانية من الدعاء للمسلمين والترحم عليهم والاستغفار لهم والدعاء لهم بالجنة إلى غير ذلك، لا أن يكون حال أهل الإيمان التلاعن بلعنة الله أو بغضبه أو بناره. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يتولانا بما يتولى به عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.